بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال: إني أكره زبد المشركين.
زبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يعقد الأبواب في مسائل السباب والأحكام المتعلقة بهذا الخلق، وذكرنا فيما سبق ما يتعلق بقضية السباب و المراتب التي إذا حصل سباب كيف يدفع المسلم السباب عنه، ويحذر من أن يكون أن ينقلب من كونه مظلوما إلى أن يكون ظالما حينما يزيد في السباب ويتجاوز الحد الشرعي في ذلك. وهنا قال رحمه الله تعالى: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران ويتكاذبان، وذكر حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان معناهما الذي يسب أحدهما الآخر، والآخر أيضا يسبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبح صورة هذا العمل، فقال بأن المستبان شيطانان، شيطانان يعني يعملان عمل الشيطان، يعملان عمل الشيطان، لأن الشيطان مأخوذ من شطنة إذا بعد، ومأخوذ من شاط وهو من النار. والمعنى بأن المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران يعني يتقابحان، ويتسقط أحدهما على الآخر، ويقول البهت أو البهتان على أخيه، ويقول البهتان على أخيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف السباب بأقبح وصف، وذلك للتنفير عنه، لأن المسلم لا يجوز له أن يؤذي أخاه المسلم، لا أذية حسية مادية ولا أذية معنوية. فالله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في حق المسلم على أخيه المسلم، ونهى أيضا أن يؤذي المسلم أخاه، أن يؤذي المسلم أخاه. ولا شك بأن السباب هذا من أقبح الأخلاق ومن أبشع الصفات، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن كما سيأتي بأنه بعيد عن السباب وبعيد عن اللعن وبعيد عن القذف والشتم. ومعلوم بأن السباب إذا ألفه الإنسان ماتت مشاعره، فالإنسان إذا ألف السباب وتعود عليه ماتت ذرات الحياة التي في نفسه، وأصبح الناس يتقابحون فيما بينهم ويتراشقون بأبشع الألفاظ وبأخس العبارات. والمجتمع المسلم مجتمع نظيف بعيد عن السباب والشتام والشتائم واللعن والقذف وغير ذلك. ويوجد من الناس سبحان الله العظيم من ألف السباب فهو يمارس سب الآخرين، وإذا سب هو لا تجد عنده ذرة إحساس، ماتت المشاعر في نفسه، فلا ينتفض ولا ينزعج ولا ينشغل بهذا السباب. ولذلك يقولون: شر الناس من لا يتوقع أن يراه الناس مسيئا، ويقول الأول: أحق الناس في الدنيا بعيب مسيء لا يبالي أن يعاب، مسيء لا يبالي أن يعاب. فلكن المسلم المحافظ على الآداب والأخلاق لا يرضى أن يسمع كلمة جارحة، ولذلك المجتمع المسلم مجتمع نظيف ليس فيه مثل هذا الأمر. ولأجل هذا قبح النبي صلى الله عليه وسلم صورة السباب، قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. ولأن السباب إذا تطور قاد إلى البهتان وقاد إلى الكذب وقاد إلى التجني على الآخر، ولأجل هذا حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السباب. ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن الله أوحى إلي، ووحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بواسطة جبريل، وإما أن يكون برؤية منامية، وإما أن يكون بإلهام من الله عز وجل. وتعلمون بأن أنواع الوحي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقف على نزول جبريل عليه السلام. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا هو خلق المسلم، التواضع، لأن التواضع يقود إلى المحبة والوئام، وتنتفي بالتواضع الخصال السيئة، لأن الإنسان إذا تكبر على الآخرين ورأى نفسه عليهم فإنه بالمجزوم المحقق أنه سيبغي عليهم بقوله أو بفعله أو بتصرفاته مثلا، يبغي عليهم، وأيضا سيفخر عليهم فيرى بأنه أفضل منهم. وهنا تبرز الطبقية وتبرز العصبية، ويرى بأنه هو من أفضل خلق الله أو من جنس آخر، يعني مقرب إلى الله عز وجل أكثر من غيره. وهنا الكارثة وهنا المصيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتواضع، أن يتواضع العبد لربه وأن يتواضع مع خلق الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الهدي، وسيرته أفضل السير، فهو صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الظاهرة التواضع، صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يتواضع في نفسه ويتواضع مع غيره، يتواضع في نفسه ويتواضع مع غيره. من تواضعه في نفسه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، ما كان يطلب شيئا مفقودا وما كان يرد شيئا موجودا. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفرق بين الناس في التعامل، فالناس عنده سواسية، الناس عنده سواسية. وقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من احتفاء النبي عليه الصلاة والسلام به ومن إكرامه له الشيء الذي جعل عمرو بن العاص يعتقد بأنه أفضل وأحب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. وهكذا. فتوقف عمرو بن العاص، توقف عمرو بن العاص، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يحب بعض أصحابه ويرى لهم الفضل، لأن الفضل هنا شرعي كفضل أبي بكر على بقية الصحابة، هذا كله ما جعله يتصرف مع الآخرين تصرفا يعني مغاير لما يتعامل به مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي ثم إن عياض بن حمار قال بعد هذا الكلام: فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ يقول عياض بن حمار رضي الله عنه بعدما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هنا نشأ سؤال في ذهن عياض بن حمار، وقال: يا رسول الله، لو أن رجلا سبني، شتمني يعني في ملأ، في قوم أمام الناس شتمني في ملأ هم أنقص مني يعني أدنى مني منزلة، فرددت عليه، قمت فرددت عليه، هل علي في ذلك من جناح يعني إثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. لأن مسألة السباب لا تقف عند حد، فالناس طبيعتهم إذا تعرضوا للسباب ينتصرون لأنفسهم، وهذا الانتصار يقود إلى تجاوز الحد الشرعي في الرد بالمثل، والله جل وعلا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قل جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الناس لا يقفون عند هذا الحد، وربما تطور السباب إلى معركة بالأيدي أو معركة ب يعني الأدوات الأخرى، وربما جنى على صاحبه كما يحصل ونشاهد، تبدأ شرارة المشكلة في سبة قالها رجل في آخر، ثم تطور السباب إلى أن وصل إلى اشتباك بالأيدي أو استعمال السلاح الأبيض أو السلاح الناري، وهذا كثير الآن في مجتمعاتنا بسبب هذا السباب عافانا الله وإياكم. ولذلك المسلم يترفع عن مثل هذا السباب، وكذلك ينتبه إلى قضية الرد. تذكرون معنا في الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا ورجل يسب آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، فلما انتصر ورد عليه قام النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه وسأله، أو قيل بأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت ملكا يدافع عنه أو يذب عنه، فلما رد ظهر الملك وذهب، فقمت لما خرج الملك، الملك السماوي، الملك السماوي. ولذلك بالنسبة للسباب لا شك بأنه ذنب، والإنسان إذا اقتص بالمثل فقد أخذ يعني جزاءه من الساب، لكن إن تجاوز فإن هذا
سيدخله في دائرة الإثم. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن ينزع إلى الحلم وإلى الأنات وإلى التؤدة. ولذلك قال رجل للأحنف بن قيس، والأحنف يضرب به المثل في الحلم والأنات، يضرب به المثل في الحلم والأنات، قال رجل للأحنف بن قيس: إن قلت واحدة يعني إن قلت كلمة واحدة في لتسمعن مني عشرا. فقال له الأحنف بن قيس: إن أنت قلت عشرا لم تسمع مني واحدة، إن أنت قلت عشرا لم تسمع مني واحد. ومواقف الأحنف بن قيس في واقع الأمر تمثل نموذج يستلهم منه المسلم مثل هذا الخلق، ويلين قلبه وعريكته، ويستطيع أن يتعامل حينما يرى مثل هذه النماذج الطيبة. وقيل بأنه مر من المرات ألح رجل على الأحنف بن قيس بالشتم، يعني شتم وبالغ في الشتم، والأحنف بن قيس ساكت لا يتحرك. فقال له الأحنف بن قيس بعدما بالغ الرجل في السب والشتم، قال له: هل لك في الغداء؟ يعني يقول له: ايش رايك نتغدى انا واياك؟ فانك منذ اليوم تحدر باجمال او تحدر بكذا او باحمال ثقال، يعني انت اتعبت نفسك، ما رايك نتغدى؟ وهذا حقيقه غايه الحلم، غايه الحلم. والمقصود بان المسلم ينبغي له ان يبتعد عن المناكفة ومقابلة الساب بسباب وبشتائم، إلا إذا كان على وفق القصاص الذي ذكرناه في المجلس السابق. وقد شتم سفيه أحمق حكيما وهو ساكت، فقال له الأحمق السفيه هذا يقول للحكيم وهو يراه ساكت كأنه لا يسمع، قال له: إياك أعني، يعني سبي وشتمي لك أنت. فقال له الحكيم: وعنك أغضي، عنك أغضي، يعني ما أرد عليك. هكذا يتعامل المؤمن مع مثل هذه الحالات. ثم ذكر حديث عياض، يقول عياض بن حمار رضي الله عنه: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عياض بن حمار كان صديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم، وكان حرمي، يعني من أهل الحرم، من أهل الحرم. وكان نزع إلى ما نزعت إليه قريش من حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يعني مكن الله للنبي عليه الصلاة والسلام، قام عياض بن حمار يقول: فأهديت إليه ناقة، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة قبل أن يسلم، أو قال: قبل أن أسلم. فلم يقبلها صلى الله عليه وسلم، قال: إني أكره زبد المشركين، إني أكره زبد المشركين. وهذا تتم لما سبق من حديث عياض. وإلا الشاهد من الحديث: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. لكن عياض بن حمار ذكر موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أهدى له ناقة قبل أن يسلم، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا المشركين، قبل هدايا المقوقس ملك الإسكندرية، وقبل هدايا النجاشي، وقبل هدايا ملك دومة الجندل. وهؤلاء كانوا على الإشراك، لكن رد هدية عياض بن حمار. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها على عياض بن حمار رغبة في إسلامه وطمعا في إسلامه، لأن عياض بن حمار كان رجلا عاقلا، وكان رجلا من أهل الحرم، والإسلام أولى به وأهله، فهو أولى من غيره في أن يعتنق الإسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من رده الهدية حتى ينتبه عياض بن حمار ويراجع نفسه في هذا. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من يفرق بين من يرجى إسلامه وبين من لا يرجى إسلامه كقاعدة عامة في مسألة قبول الهدايا. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وقال هذا هو الشاهد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أكره زبد المشركين، يعني عطاياهم وهداياهم، وعبر عنها هنا بالزبد. ولكن كما ذكرت قبل قليل بأن هدية المشرك يجوز للمسلم أن يقبلها وأن يثيب عليها، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إلا إذا كان الرجل أو إذا كان المسلم يعتقد بأن رد الهدية فيه مصلحة مثلا للمهدي، أو أيضا قبول الهدية فيه مفسدة للمهدى إليه مثلا، فهنا في مثل هذه الحالة يجوز له أن يرد الهدية. نعم.
قال باب سباب المسلم فسوق. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: أخبرنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له، ترب جبينه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. قال: وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. قال: حدثنا عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن بريدة بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق. ثم ذكر حديث محمد بن سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق. والفسوق أو الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ولذلك سميت الفأرة فويسق لأنها تخرج للإفساد، كذلك الفاسق. فالفاسق خارج عن طاعة الله ومفسد سواء بقوله أو بفعله، مفسد سواء بقوله أو بفعله، سباب المسلم فسوق. ولذلك هذا الحديث يدل على أن الشتائم والسباب من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام والخطايا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فسوق، والله جل وعلا يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والعصيان، فجعل الفسق مرتبة بين الكفر وبين المعصية. ولذلك الفسوق هذا ذنب عظيم وخطير، فلا يجوز للمسلم أن ينزع إلى الفسوق. ومن جملة الفسوق أن يسب الآخرين، أن يسب الآخرين، فالمسلم ليس بالسباب ولا باللعان. قال سباب المسلم فسوق. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، تضبط المعتبة بفتح التاء والمعتبة بكسر التاء، ما له تربت جبينه، ما له تربت جبينه. فأنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر من أخلاقه أنه لم يكن فاحشا فاحشا، وسبق ذكر معنى الفحش والتفحش في موضعه في مجال السابقة، ولا لعانا، لم يكن لعانا عليه الصلاة والسلام، ولا سبابا، ولا سبابا، لم يكن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق لا تليق بعموم المؤمنين، فكيف بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر قال كان يقول عند المعتبة، يعني إذا عتب على شخص مثلا أخطأ أمامه أو صدر منه ما يوجب العتاب واللوم والعذل، كان يقول ما له تربت جبينه، ما له تربت جبينه. وهذه تجري على اللسان من دون قصد، تجري على اللسان من دون قصد، مثل تربت يداه، ثكلته، ثكلتك أمك، مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، ونحو هذه الأمور التي عند العرب، وهي تجري من دون قصد، تجري من دون قصد. ويقولون أيضا هناك معنى آخر، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما له تربت أو ترب جبينه، أراد صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء بكثرة السجود، أراد الدعاء بكثرة السجود والتواضع للرب المعبود، لأنه قال تربت جبينه، والساجد يترب جبينه بالتراب حينما يضع جبهته على الأرض، حينما يضع جبهته على الأرض. وهذا في واقع الأمر منهج تربوي عظيم، وهو أن الإنسان إذا استفز وأغضب فإنه لا يجوز له أن يبادر إلى اللعن أو السب أو الشتم، وإنما يعود لسانه، يعود لسانه قول الخير، يعود لسانه قول الخير، فلا يقبح ولا يسب ولا يشتم، وإنما يقول تربت يمينك، ترب جبينك مثلا، هداك الله، نحو هذه العبارات. ولذلك واجب على كل مسلم ومسلمة إذا يعني حصل لهما يعني مثل هذه الحالة، حالة الغضب والاستفزاز، فلا يصدر من لا يصدر من لسانهما لعن أو سب أو شتم أو تجديع مثلا، وإنما يقولان الخير، يقولان الخير. وجميل يعني ما يفعله بعض الناس إذا غضب، بدل أن يقول لعنك الله يقول غفر الله لك، هداك الله مثلا، هداك الله، غفر الله لك، نحو هذه العبارات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول ثكلتك أمك، وهذا يجري على اللسان من دون قصد تستعمله العرب، تربت يداك، ترب جبينه مثلا، يتعود المسلم على هذا، المسلم يتعود على هذا. طبيعي أن الإنسان ربما يستفز ويغضب بسبب موقف أو شيء من هذا القبيل، فيتنبه على أن لا يصدر من لسانه شيء من هذه الأمور المحرمة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، إذن سب المسلم لأخيه المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وخطيئة من الخطايا، ومعصية من المعاصي. وأما قتاله قال كفر، قتاله كفر. وأي كفر؟ لا بد أن نتنبه لهذه المسألة، ومهم جدا لطالب العلم أن يعرف أقسام الكفر وأقسام النفاق وأقسام الظلم وأقسام الشرك. وكثيرا ما نردد هذه المسألة حتى تتميز الأحكام. فالشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فقد يقع فيه المسلم لكن ما يخرج عن الإسلام، ما يخرج عن الإسلام. كذلك الكفر على قسمين: أكبر وأصغر. الكفر الأكبر الناقل عن الإسلام مثل كفر الجحود، وأما الكفر الأصغر فهذا لا ينقل عن الإسلام، وإنما هو معصية من المعاصي. والعلماء يعبرون عنه بالكفر العملي، الكفر العملي. كثيرا ما يرد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النفاق على نوعين أو قسمين: نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي الذي قد يقع فيه المسلم. المسلم قد يقع في شعبة من شعب النفاق أو أكثر من شعبة، لكن لا يسلبه هذا اسم الإسلام، يبقى مسلما، يبقى مسلما. كذلك الظلم مثلا: ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر. هذا مهم جدا لطالب العلم، لأن من يجهل مثل هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة قد يضل ضلالا مبينا وبعيدا، نسأل الله العافية والسلام. ولربما أطلق على المسلمين أحكام الكفر وسلبهم الإيمان والإسلام، وهذا خطأ. ولذلك الله عز وجل في سورة الحجرات ماذا قال؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ذكرهما باسم الإيمان، قال: وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين. وفي باب القصاص يقول جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه، مع أنه قاتل، قاتل، ومع ذلك قال أخيه، ما سلب اسم الإيمان ولا الإسلام. وعليه هنا لا بد من التفصيل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. فإذا كان المسلم يستحل قتل أخيه المسلم ويرى بأن دمه حلال، حلال، هذا يكفر الكفر الناقل، وهذا قوله، هذا محل إجماع عند أهل العلم. وأما إذا كان قتاله قتال دنيا فإن هذا يكون من الكفر العملي، يعني كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. بهذا يتضح المقام في مسألة هذه النصوص التي جاء فيها ذكر الكفر. إذن سباب المسلم هذا هو الشاهد، فسوق، يعني كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال في حديث أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث حقيقة من الأحاديث الخطيرة التي يجب على كل مسلم أن يتنبه إلى هذه القضية، وهي قضية إطلاق الكفر على الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، لا يرميه بأي شيء لا يستحقه إلا رجعت إليه، مثل اللعن ومثل السب مثلا وغير ذلك وغير ذلك. ومنها أيضا الكفر، فإذا قال المسلم لأخيه يا كافر، فإذا كان لا يستحق هذه الكلمة رجعت إلى القائل، رجعت إلى القائل، قال إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ولذلك من أخطر الورطات التي تورط فيها كثير من الناس إطلاق أحكام التكفير على الغير من المسلمين، فلان كافر أو المجتمع كافر أو هذه الأمة كافرة، هذا من أخطر الخطر ومن الورطات العظيمة التي دخلها كثير ممن لا علم له أو رقيق الدين وقليل التقوى، ودافع ذلك إن أحسن الظن العاطفة الغير منضبطة بالعلم الشرعي. ولذلك تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة على خطورة هذا اللقب الذي يطلق على المسلم. يقول جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول جل وعلا: وأصلحوا بين أخويكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان ما يستحق هذه الكلمة رجعت على قائلها، رجعت على قائلها. وتعلمون بأن القول قد يكون كفرا لكن لا يكفر قائله، والفعل قد يكون كفرا لكن لا يكفر فاعله، وسبب ذلك تأخر شرط أو انتفاء مانع، عفوا تأخر شرط أو وجود مانع، يعني انتفاء شرط أو وجود مانع. فقد يكون هناك تخلف الشروط التي يحكم بها على القائل أو الفاعل بالكفر، أو يكون هناك مانع كجهل أو تأويل أو إكراه مثلا أو خطأ. ومما يدل على ذلك النصوص العامة والخاصة. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأضرب لكم أمثلة في هذه الموانع التي جاءت بها نصوص السنة النبوية والتي تفيد أن الشخص قد يقول الكفر ولا يكفر، وقد يفعل الفعل المكفر ولا يكفر. من ذلك مثلا التأويل، من ذلك مثلا عفوا الجهل، الجهل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين، حديث الرجل الذي قال لم يعمل خيرا قط، وقال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، وفي لفظ: اجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر حتى لا يقدر علي الله. هذا فيه نفي لقدرة الله عز وجل، ونفي قدرة الله كفر. فمات فأحرقوه وسحقوه ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فجمعه الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فقال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال: خوف منك يا رب، من خوف الله، جاهل من خوف الله. فغفر الله له فأدخله الجنة، أدخله الجنة، لأن الله تعالى عذره بهذا الجهل. كذلك الإكراه، يقول جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ذكر العلماء بأن لهذه الآية سبب، سبب نزول. قالوا: قصة عمار بن ياسر الذي ما زال به المشركون يغرقونه بالماء حتى نال من الإسلام ونال من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمار قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: ما زالوا بي حتى قلت كذا وكذا. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. والحديث طبعا رواياته وألفاظه محل بحث أيضا عند أهل العلم، لكن هذه الآية على أن من أكره على كلمة الكفر أو على فعل الكفر لا يكفر ما دام أن الإكراه تام وغير ناقص، إكراه ملجئ، هذا لا يكفر لأنه مانع من الموانع. كذلك ما يتعلق بالخطأ، وهذا جاء أيضا في الصحيح قصة الرجل الذي شردت ناقته وعليها طعامه وشرابه، ثم طجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بها قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فما كفره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا قد يكون هناك تأويل، يعني يصدر من الإنسان قول أو عمل من باب التأويل. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما عاد من سفر، وأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، سجد له، تعلمون بأن السجود لغير الله كفر وشرك بالله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا معاذ؟ أو ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولملوكهم. فرأى معاذ بأن أولى الناس بالسجود من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كفره وما قال له ادخل في الإسلام من جديد أو اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، لما له عليها من الحق. فيتنبه الإنسان من إطلاق كلمات الكفر. ومما يؤسف له أن بعض العوام تدفعهم الغيرة فيطلقون هذه العبارات التي حقيقة هي خطيرة جدا. وقد أيضا يدخل في هذا المسرب والطريق الضيق المهلك بعض من ينتسب إلى العلم لكن ليس لديه الحصيلة المعرفية والعلمية التي تجعله مؤهل أن يتكلم في مثل هذه القضايا. وأهل العلم يحذرون من أن يدخل الإنسان في هذا الباب، حتى إنهم ينصون على أن هذه المسألة لا يتحدث بها إلا خواص أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي سنن أبي داود، وقد بوب على هذا أبو داود باب النهي عن البغي، ذكر فيه قصة رجلين أحدهما صالح والآخر غير صالح، صديقان متصافيين على في الدنيا، فأحدهما مطيع والآخر عاصي، فكان المطيع ينصح العاصي كلما مر عليه وجده على معصية يقول له: اتق الله، اترك كذا. مرة من المرات غلبته العاطفة فقال لصاحبه: إلى متى؟ إلى متى وأنت تعصي الله؟ والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. هذا فيه إيش؟ مزاحمة لله عز وجل، زاحم الله في حكمه. فأماتهما الله وجمعهما وقال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا المذنب العاصي وأدخله الجنة، وأحبط عمل هذا المطيع الذي عبد الله مدة حياته مطيعا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه قال على الله قولا عظيما حينما زاحم الله في حكمه جل وعلا وحكم على إنسان بأن الله لا يغفر له. وقصة أسامة بن زيد أظن لا تخفى على طلبة العلم، قال: غزونا الحروقات من جهينة، من جهينة، قبيلة جهينة في الحجاز، يقول: فكان رجل من المشركين لا يترك شاذ ولا فاذ في المسلمين، يعني كأعمل السيف في المسلمين، فتصدى له البطل أسامة بن زيد رضي الله عنه فغلبه، فلاذ منه بشجرة، هذا المشرك لاذ بشجرة خوفا من معاذ، فلما رفع معاذ السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من السيف، خاف من السيف، لأنه ما قالها قبل ذلك. لما رفعت السيف قال هذه الكلمة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. والمقصود بارك الله فيكم الحذر من الحكم على الآخرين بالكفر، والإنسان يتقي الله ويخاف الله ويحذر، فقد ترجع هذه الكلمة عليك أيها القائل. ولذلك العلماء منهم من قال في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا ارتدت عليه، قالوا بأن ترتد عليه فيكون كافرا الكفر الناقل، هذا أحد الأقوال. القول الثاني قالوا يقول: ترتد عليه فيكون كافرا الكفر الناقل إذا استحل قول هذه الكلمة في أخيه المسلم. والراجح هو القول الثالث الذي رجحه أهل العلم: إلا ارتدت عليه فيكون والعياذ بالله واقعا في عظيم من العظائم، في ذنب كبير، رجع إليه ذنب هذه الكلمة وإثم هذه الخطيئة. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فلا يكفر بها الكفر الناقل، وإنما يكون والعياذ بالله إثم هذه الكلمة راجع إليه. وما ذكرنا قبل قليل حديث أبي داود. ثم ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. من ادعى لغير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، فقد كفر. كان في الجاهلية عادة قبيحة وسيئة، وهي أن بعض الناس إذا كان والده مثلا ليس له مثلا مقام بين الناس ولا حضور مثلا بين الناس، أو كان ضعيف مثلا، ينتفي عنه ويلتحق برجل آخر من الأشراف أو الأبطال أو الذين لهم سمعة وحضور مثلا في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا لا شك بأنه عمل قبيح، فأبطل الإسلام هذا الأمر وهذه العادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. أي كفر؟ الكفر العملي وليس الكفر الناقل. ولذلك من انتسب إلى غير أبيه عامدا قاصدا عدم الانتساب إلى أبيه المتصل به، فإن هذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وأما الانتساب إلى شخص لكن لا يعلم، هو لا يعلم، كما يحصل في التبني أحيانا، والتبني هذا حرمه الإسلام. يقول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان التبني في أول الإسلام مأذونا به، حتى إن زيد بن حارثة كان يقال زيد بن محمد، فحرم الله جل وعلا التبني، وبقيت الكفالة والحضانة والتربية وغير ذلك. أما التبني فحرام، لا يجوز للمسلم أن ينسب أحدا إليه، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه. أما الانتساب إلى القبيلة أو الجد البعيد أو القريب فجائز. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز مرة فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى جده، هذا لا بأس به. لكن أن ينتفي الإنسان عن أبيه رغبة عن أبيه، هذا محرم ولا يجوز، وهو من الكفر العملي، وأيضا من القبيلة. وجد أيضا عند العرب الانتفاء من القبيلة، فقد تكون قبيلة الرجل مغموزة مثلا، فيريد أن يتخلص من تبعة عارها مثلا، فيذهب ويدخل تحت قبيلة أخرى لهذا الغرض، هذا أيضا مما حرمته الشريعة. قال: ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما يعني انتسب إلى قوم ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. في رواية صحيحة: ومن ادعى ما ليس له. وهذه الرواية تعم كل شيء يدعيه الإنسان وهو ليس له، ليس له وليس له به صلة. والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. ولا شك بأن السباب يتفاوت، فأعظم السباب ما هو؟ ها؟ أعظم السباب ما هو؟ أن ترمي الآخرين بالكفر، هذا أعظم السباب، أن تقول لشخص: يا كافر أو يا عدو الله أو يا زنديق أو يا كذا، هذا من أعظم السب ومن أقذعه ومن أفظعه. ولذلك جاءت العقوبة مغلظة على من سب الآخرين. ثم بعد ذلك تأتي مراتب في مسألة السباب عافانا الله وإياه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت سليمان بن الصرد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. هذا موقف حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. استب رجلان وأحدهما من شدة الغضب انتفخت أوداجه، انتفخ وجهه، يعني احتبس الدم في وجهه. تعلمون بأن الإنسان إذا غضب ها يقوم القلب بضخ كميات كبيرة جدا من الدم، وهذا الدم يصعد إلى الأعلى فيحمر الوجه وينتفخ الوجه وتتنفخ الأوداج، فيكون الإنسان في حالة خطيرة ممكن تتسبب له بعارض صحي، إما جلطة وإما سكتة دماغية وإما ذهاب بعض الحواس. لماذا؟ لأن الحالة أصبحت غير طبيعية، ووظائف الجسم أصبحت الآن في حالة عدم اتزان. ولأجل هذا يقولون الإنسان إذا غضب تحرك ما يزيد على 40 عضلة في جسمه، 40 عضلة تتحرك في الجسم. هذا انتفخت أوداجه.
طيب، هذا الحديث طبعا الذي قرأناه قبل قليل لعلي ألخص، وهو يشير إلى مسألة علاج الغضب. ولا شك بأن الغضب ينبغي للمسلم أن يحذر منه ومن مآلاته ونتائجه وآثاره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا، يعني ذهب عنه الذي يجد من هذا الغضب. فانطلق إليه رجل من باب الإعانة على الخير وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه جاءت روايات أخرى تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الرجل من شدة الغضب رد هذا الأمر، يعني لأنه كان في حالة لا يستطيع التمييز فيها، وكأن يقول كأن بي جنون، أنا مثلا تعتقد أني مجنون، اذهب عني. ولذلك قال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب عني. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المسلم إذا غضب ينبغي له أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وما في إنسان إلا وهو يغضب، لأن الغضب من الصفات الموجودة في النفس البشرية، لكن الإشكال في كيفية التعامل مع الغضب، فالناس يختلفون في التعامل مع الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الدواء
ما هو الدواء أولا؟ الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الدواء الثاني الصمت، فإذا غضبت فاصمت ولا تتكلم، لأن الإنسان في حال الغضب إذا تكلم دخل فيما لا تحمد عقباه، فإما أن يقول كلمة يعني عظيمة أو يعني يصدر منه شيء. ولذلك تجد الآن الذي يطلق امرأته مثلا ويندم، لما يأتي يستفتي ماذا يقول؟ يقول والله كنت غضبان في ساعة غضب، وتصرف في ساعة الغضب فهدم بيته وكسر أسرته. كذلك والعياذ بالله بعض الناس، والعياذ بالله نعوذ بالله من صنيعهم، قد يكفرون بالله والعياذ بالله في حالة الغضب، يعني حينما يغضب يتصرف ويقول كلام فيه كفر بالله عز وجل، أو سب للذات الإلهية، أو سب لدين الإسلام، وهذا مروق نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثالث من الأدوية النبوية أن الإنسان يغير الحالة والهيئة التي هو عليه، فإذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يضطجع. وهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. وطبق هذا عمليا أبو ذر الصحابي الجليل، طبق هذا عمليا حينما أغضبه أناس وكان واقفا فجلس رضي الله عنه. وأيضا هناك ما الوضوء والغسل، الوضوء أو الغسل، وهذا وإن كان ورد في حديث ضعيف إلا أن أهل العلم يقولون بأن الغضب جمرة من الشيطان، والشيطان خلق من نار، الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار، والنار لا يطفئها إلا الماء، لا يطفئها إلا الماء، فقالوا يتوضأ أو يغتسل. وأيضا ذكروا بأن الإنسان يتذكر عاقبة الغضب وينتهي عن هذا. وقال أبو بكر ابن عبد الله أطفئ نار الغضب بتذكر نار جهنم، بتذكر نار جهنم. ولعلي إن شاء الله في المجلس القادم أشبع هذه المسألة يعني تفصيل حتى لا نفوت على من أرسل الأسئلة الفوائد التي قد تجدونها إن شاء الله في الأجوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: رزقني الله بمولود وأسميته حارب، والآن عمره 7 أشهر، سمعت أن الاسم مكروه، هل تنصحني بتغيير الاسم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب بالنسبة لحارب لا حرج فيه ولا بأس به، وليس هو من الأسماء المنهي عنها، وما دام أنك سميته وبلغ هذا العمر فاترك هذا الاسم، إن شاء الله هو حرب على شياطين الإنس والجن، فاسم حارب ليس فيه بأس فيما يظهر لي والله أعلم. هل ينبغي للطالب أن ينتظر قيام الشيخ من مجلسه ثم يقوم بعده عند انتهاء الدرس؟ هذا ذكره العلماء الذين صنفوا في آداب طالب العلم أن طالب العلم لا يقوم إلا لضرورة أو حاجة، يعني لا يقوم قبل شيخه إلا لضرورة أو حاجة، وبعضهم قال يستأذن، لكن إذا كان المجلس كبير من الصعب جدا أن يستأذن كل طالب علم يريد قضاء حاجة أو لديه ضرورة أو لديه أمر يستأذن، لكن يكون معذور من حيث الأصل. أما أن يقوم هكذا لغير سبب أو يقوم قبل أستاذه أو شيخه، ذكروا بأن هذا مناف للأدب. يقول: ما حكم ترتيل إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة تكون حذرا بخلاف الأذان، الأذان يكون المؤذن صيتا يرفع صوته عاليا ليسمع من هو خارج المسجد، أما الإقامة فهي لمن في داخل المسجد وتكون حذرا، ليس فيها مثل الأذان، يعني لا يستعمل فيها طريقة الأذان. وما يحصل من بعض المؤذنين من رفع الصوت في الإقامة بل بعضهم يضع يديه على أذنيه ويرفع صوته ويقيم كما يؤذن. هذا خطأ لا شك بأنه خطأ. نصيحة لمن يحجز مكان في المسجد لغيره وهو لم يحضر بعد: لا شك أن من الخطأ أن تحجز لغيرك مكانا في المسجد وهو لم يأتي بعد، هذا من الأخطاء، ما يصلح هذا، لأن المساجد هذه، مقاعد المساجد هذه مشاعة للجميع. لكن إذا كان الرجل سبق وأتى ووضع شيئا ثم ذهب يتوضأ أو ذهب إلى سيارته أو ذهب يقضي حاجة لا بأس، هو أحق به، أحق به. أما أن يوضع له شيء وهو لم يأتي، لا، هذا من الأمور المنهي عنها. تقول: أنا أتابع الدرس أونلاين كما تقول، ما أستطيع الحضور، أنا أم، في هل أدخل في يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب إن شاء الله، نرجو الله تعالى ذلك. فكل من حضر الدرس بجسده أو حضر في بيته متابعا جميع الدروس، طبعا الدروس العلمية، مجالس الذكر وحلق العلم، يرجى أن يدخل تحت هذا الأجر الموعود وهذا الثواب العظيم الوارد في هذا الحديث. هل يجوز للبنت تركيب أظافر للزينة؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، بل هي الفطرة، تقليم الأظفار، وهذا للذكور وللإناث، للذكور وللإناث. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، والمسلم مطالب سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقلم أظفاره، خاصة إذا طالت وفحشت يتأكد ذلك. ولا شك بأن تركيب الأظفار هذا من الوصل المنهي عنه. صليت العصر وأثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي الظهر، فهل أستمر في نية العصر إذا كنت أرى وجوب الترتيب؟ الجواب نعم، تستمر في صلاة العصر حتى تنتهي منها وتكون لك سنة، فإذا سلمت قمت وأتيت بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك تأتي بصلاة العصر، لأنك أنت تعتقد وجوب الترتيب. فما دمت أنك تعتقد وتأخذ بالقول الذي يذهب إلى وجوب الترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد، فإنه يلزمك ذلك، يلزمك ذلك، بارك الله فيك. أما إذا كنت على قول من يذهب إلى عدم وجوب الترتيب، فتستمر في صلاة العصر ثم تقضي صلاة الظهر بعد انتهاء صلاة العصر. حكم حلف الرجل لزوجته أنه ما تزوج عليه، هل عليها كفارة؟ أشكر الأخ السائل بارك الله فيه، خاصة وأن هذا وردنا سؤال قبل مجلسين أو ثلاثة، الرجل الذي قال بأنه زوجته طلبت منه أن يحلف أنه ما تزوج عليه، وأظنني أنا أجملت الجواب، لكن التفصيل بأن الرجل إذا كان فعلا قد تزوج فطلبت منه امرأته أن يحلف بأنه ما تزوج، فليس عليه كفارة، لأن هذا كذب، هذا كذب، وكفارته التوبة إلى الله عز وجل من الكذب، إلا إذا كان ورى في كلامه، عرض في كلامه، يعني قصد أمر آخر، فليس عليه شيء. أما إذا كذب كذبا صراحا ولم يعرض فيه فليس عليه الكفارة، لأن هذا كذب، يعني كفارة اليمين المنعقدة. أما إذا هي حلفته بأن لا يتزوج مستقبلا، فحلف لها بالله العظيم أن لا يتزوج مستقبلا ثم تزوج، فعليه كفارة يمين. اللهم صل على محمد. يقول السائل: ما حكم أخذ المال الذي تقضي به المحكمة تعويضا عن الأضرار النفسية بعد يعني أن سبه الطرف الثاني؟ بالنسبة لما يحكم به القاضي الشرعي من التعويضات إلى التعويضات بسبب الأمور النفسية، هذه من جملة التعزير بالمال، فللشخص أن يأخذ هذا المال ما دام أنه قد حكم به القاضي الشرعي، بارك الله فيك. كيف أحصن أبنائي في الصباح والمساء وماذا أقول في دعائي لتحصينهم من شياطين الإنس والجن؟ طبعا التعويذات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلما أنزل الله عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كان تركهما وكان يعوذهما بالمعوذتين، بالمعوذتين، فتعوذينهم أو تعوذهم بالمعوذتين في الليل وفي النهار، وإذا كانوا يستطيعون حفظ أذكار الصباح وأذكار المساء فطيب. ما حكم قول الدعاء لا يكفي مع العلم أن بعض الناس يقولون هذا فيما يتعلق به يعني الأحداث الموجودة؟ الكلام هذا غير صحيح، وقائله يعني في الواقع بأنه لا يقصد يعني المعنى الظاهر، فالدعاء هذا من أعظم العبادات. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونلحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما نقرأ في قصصهم في القرآن قصص الأنبياء نجد بأنهم كانوا يكثرون من الدعاء، يكثرون الدعاء فيستجيب الله عز وجل لهم، فلا يستهين الإنسان بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر ماذا فعل؟ كان يدعو حتى سقط رداؤه وأبو بكر خلفه يضع الرداء على يعني كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول والله يا رسول الله لا يعني يستجيبن الله لك، لأنه رأى تضرع النبي عليه الصلاة والسلام ويعني لجوءه إلى الله عز وجل. فالدعاء عظيم يا إخواني بارك الله فيك. ويتنبه الإنسان يعني بعض الناس قد تدفعه عاطفة أو موقف فيقول كلام قد يعني يتسبب في حبوط عمله أو في أمر والعياذ بالله كنا يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الدعاء عظيم، الدعاء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم، ثم ذكر الموانع، موانع الدعاء، يستجاب لأحدكم. خلصنا. يقول السائل ما شاء الله ظاهر السائل لطيف شوي، يقول هل تغدى مع الأحنف بن قيس؟ والله ما حضرت أنا الحادثة، أتوقع والله أعلم أنه ما شاء الله تغدى. خلاص. يقول ما حكم تقبل الهدية من المشرك إذا أهداها لمناسبة من يعني عيد من أعياده؟ إذا كانت هدية ليس فيها يعني شيء من الذبائح وليس فيها شيء من الشركيات فلا حرج، لا حرج. قبل علي وقبلت عائشة هدايا غير المسلمين. حلف على فعل شيء محرم ولم يكن يعلم بحرمة هذا الشيء فترك فعله، فتركت فعله عند علمي، هل علي كفارة؟ بالنسبة لمن حلف على أن يفعل شيئا محرما لا يجوز له أن يفعله حتى ولو كان عالما به، حتى ولو كان عالما به لا يجوز وعليه الكفارة. لكن إذا حلف على هذا الشيء المحرم ويعتقد بأنه حلال ثم تبين له أنه أخطأ فيه، الذي يظهر بأنه لا شيء عليه ويدخل ضمن اللغو، لغو اليمين، لأن العلماء ذكروا ضابطا في لغو اليمين من جملة ذلك إذا حلف خطأ على شيء فتبين له خلاف ما كان يعتقده، الذي يظهر بأنه ما دام أنه فهم بعد الحلف وعرف بأن هذا محرم ما كان يعلم ذلك فليس عليه شيء. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد صلاة العشاء في درس التفسير وصلى درس قصص الأنبياء.